بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وسدد على الخير خطاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. باسمكم جميعا أرحب بشيخنا الشيخ عثمان الخميس أبي محمد على ونشكره بعد شكر الله عز وجل على تلبية هذه الدعوة، و نشكر أيضا بعد شكر الله عز وجل وشكر شيخنا الشيخ عثمان الإخوة القائمين على هذا الدرس من شباب مسجد فلاح الجويسري، جزاهم الله خيرا على كل ما قدموا، ونستمع للشيخ ليحدثنا عن المحبة في الله، هذه العبادة العظيمة التي تكاد تكون مهجورة في هذا العصر. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا بإذن الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث الآخر: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فإذا كانت المحبة بهذه المنزلة، فحري بالعاقل المؤمن الحصيف أن يحرص على أن يتعرف إليها أكثر وأن يتقرب منها أكثر. إن الحب عبادة من العبادات يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى، وذلك أن العبادة كما قال أهل العلم تنقسم إلى قسمين: إلى أعمال قلوب وأعمال جوارح. وأعمال القلوب عند الله أعظم من أعمال الجوارح، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، والنيات محلها القلوب. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن هذه الجارحة ألا وهي القلب: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أربعة نفر، فقال: إنما الدنيا لأربعة نفر. ثم ذكر النوع الأول، فقال: رجل آتاه الله مالا وآتاه علما فهو ينفقه في مرضاة الله، قال: فهو في أعلى الدرجات. قال: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، ولكنه يقول: لئن آتاني الله مالا لأصنعن كما صنع فلان قال هما في الدرجة سواء، مع أنه ما صنع شيئا من حيث الإنفاق، وإنما صنع شيئا من حيث أعمال القلب. كان صادقا مع الله تبارك وتعالى عندما قال لأصنعن كما صنع فلان، وعرف الله تبارك وتعالى صدق قلبه فجعله في درجة فلان سبحانه وتعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فأعمال القلوب إذن أعظم بكثير من أعمال الجوارح، كالمحبة والإخبات والخوف والخشية والتقوى والتوكل واليقين، كل هذه أعمال قلوب عند الله تبارك وتعالى لها من الأجر أعظم من أجور أعمال الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها، هذه أعظم عند الله تبارك وتعالى. وإذاك يقول ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى حاجة الناس إلى التأله، أي التعبد، حاجة الناس إلى التأله أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وذلك أن الناس بفقد الطعام والشراب إنما تفسد الأجساد، وبفقد التأله تفسد النفس، وإذا فسدت النفس فسد كل شيء. ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تبارك وتعالى أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده، وهي أصل التأله وحقيقة العبادة. المحبة، ولذا قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. ولما عرف أهل العلم العبادة كيف يكون الإنسان عبدا لله تبارك وتعالى، قالوا يكون عبدا لله تبارك وتعالى بالحب والخوف والرجاء. هذه الأصول الثلاثة التي تقوم عليها العبادة، الحب والخوف والرجاء. فإذا كان الحب بهذه المنزلة تعالوا نعيش معه قليلا. الحب إما أن يكون حبا لله وفي الله، وإما أن يكون الحب لغير الله تبارك وتعالى. والحب لغير الله تبارك وتعالى ليس هو موضوع حديثنا، ولكن ننبه عليه من باب الذكر، وهو ينقسم إلى أربعة أقسام. هناك الحب الطبيعي كحب المأكل والمشرب والملبس والمركب والسيارة والبيت وغير ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فالنفوس تحب ما تشتهيه، وهذه محبة طبيعية. وهناك محبة أخرى وهي محبة الرحمة، حيث يحب الوالد ولده ويرحمه، ومنها محبتنا للضعيف والمريض والفقير، محبة شفقة ورحمة وحنان. ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إن لله 100 رحمة أنزل إلى الأرض رحمة واحدة بها يتراحم الناس، بها تحن الأم على ولدها، وبها ترفع الدابة رجلها عن ولدها. رحمة، محبة متضمنة للرحمة. وهناك النوع الثالث وهي محبة الإجلال والتعظيم والإكبار، كمحبة الولد لوالده يحبه ويعظمه ويجله ويقدره، كمحبة التلميذ لمعلمه، محبة فيها نوع من التقدير. وهناك المحبة الرابعة وهي محبة المشاكلة والمصلحة، وذلك أن الإنسان يحب من يشاركه صنعته. فلو جلسنا مع بعض وكان بيننا نجارون، لا التم بعضهم على بعض، والحدادون مع بعض، والخياطون مع بعض، وهكذا يحب الإنسان من يشاركه مهنته، أو من تكون له أو من تكون له مصلحة عند غيره يحبه لأجل أن يقضي له هذه المصلحة. ومن ذلك قول القائل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. وهذه الأنواع الأربعة لا يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى إلا إذا قصد ذلك، فهي من المباحات، لا يؤجر عليها ولا يأثم عليها، وإنما يؤجر إذا قصد بها التقرب إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللقمة يضعها الرجل في في زوجته له فيها أجر. مع أن هذه أشياء يحبها لكن أراد بها أن يتقرب إلى الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت إن وضع في حرام كان له في ذلك إثم. فالقصد إذن أن هذا الأجر إنما يترتب إذا أراد بهذا العمل المباح أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهذا يعود إلى الأصل: إنما الأعمال بالنيات. النوع الثاني من المحبة وهي محبة الله سبحانه وتعالى، وهي تنقسم إلى قسمين: إلى محبة الله، وإلى محبة في الله. أما محبة الله فهذه أصل الدين، يقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقلنا إن أصل العبادة المحبة، ولذلك جاء في قول الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فهدد الله وتوعد من يقدم شيئا من الدنيا على محبته سبحانه وتعالى، فيجب أن تكون محبة الله تبارك وتعالى فوق كل شيء. وجاء في الحديث: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ويجب أن تكون محبة الله فوق محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا إنما أحببنا النبي لأن الله أمرنا بذلك، وأما حبنا لله تبارك وتعالى هو أصل العبادة، نحبه لذاته سبحانه وتعالى ما له من صفات الكمال والأسماء الحسنى جل وعلا، ونحبه لإنعامه علينا: فما وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى لما ذكر الكفار قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يتخذون أندادا من دون الله تبارك وتعالى ويحبونهم كحب الله، فجعل الله تبارك وتعالى هذا الفعل وهو كونهم يحبون هذه الأنداد كمحبتهم لله، جعل هذا شركا وسماهم أندادا وعاب عليهم هذا الفعل، فقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، لأن الله لا يقبل الشريك وهو أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، غني سبحانه وتعالى، ليس بحاجة لعبادتنا، كما قال سبحانه وتعالى: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. وقال: إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، غني سبحانه وتعالى، ليس بحاجة لعبادته، نحن بحاجة لهذه العبادة، أن نتقرب إلى الله بها فيثيبنا سبحانه وتعالى. وللآية معنى آخر، معنى آخر، وهو: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي لا يحبون الله، يحبون الأنداد فقط، ويحبونهم حبا عظيما كما يحب الناس الله تبارك وتعالى. فبعد أن عاب الله عليهم ذلك ذكر الممدوحين، قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. على المعنيين، أشد حبا لله من حب أولئك لأصنامهم، أو أشد حبا لله من حب أولئك لله، لأنهم يخلصون الحب لله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني وهي المحبة في الله ولله سبحانه وتعالى. فالإنسان يحب ما يحبه الله من الأزمنة، من الأمكنة، من الأشخاص. نحب مكة، نحب المدينة، نحب رمضان، نحب ليلة القدر، نحب العشر الأوائل من ذي الحجة لأن الله يحبها، ونحب الأنبياء لأن الله يحبهم، ونحب الصالحين لأن الله يحبهم، نحب أصحاب النبي لأن النبي يحبهم والله يحبهم سبحانه وتعالى. والله لما ذكر أولياءه قال سبحانه وتعالى: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. ثم ذكر الصنف الثاني وقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فلما ذكر هذين النوعين اللذين يحبهم الله تبارك وتعالى أمرنا بحبهم سبحانه وتعالى، فقال: والذين جاءوا من بعدهم، وهم التابعون وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ومنهم أنتم وأنا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون، أي يجب عليهم أن يقولوا هذا الكلام، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، بل اجعل في قلوبنا محبة لهم، لا غلا وحقدا وكراهية، بل محبة وودا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه المحبة وهي المحبة لله وفي الله التي هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان. وهذه المحبة كما ذكر أهل العلم تنقسم إلى قسمين: إلى محبة عامة وإلى محبة خاصة. أما المحبة العامة فهي محبة المؤمنين بشكل عام، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فنتولى الله ونتولى رسوله ونتولى الذين آمنوا، نحبهم، نتقرب إلى الله بحبهم، نرجو الجنة بحبهم، لأن الله أمر بهذا سبحانه وتعالى. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فهذه محبة عامة، يحب المؤمن جميع المؤمنين، نحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم، كما جاء في الحديث: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر في توادهم. والود المحبة، فهذه محبة عامة يحب بها المؤمن المؤمنين جميعا، ويرى أن حبهم قربا يتقرب بها إلى الله جل وعلا. وهناك المحبة الخاصة، وهي أن تخص إنسانا من المسلمين بحبك، وهذه أخص، وهذه فيها قربى من الله أكثر سبحانه وتعالى. ومن ذلك الحديث المشهور في الصحيحين الذي يحفظه أكثركم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. تحابا في الله يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذه لا تدخل في المحبة العامة، هذه محبة خاصة تخص بها إنسانا تتقرب إلى الله بحبه. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، وتفرقهما أي بموتهما أو موت أحدهما، ففرقت الحياة بينهما وهما يحبان بعضهما في الله ولله سبحانه وتعالى. هؤلاء يظلهم الله في ظله، أعني كل من اتصف بهذا الصنف أو بهذا المعنى. وهذا ليس خاصا بالرجال، بل حتى النساء تحب المرأة المرأة في الله، تجتمع معها على هذا الحب وتفترق معها على هذا الحب. ومن ذلك أبو إدريس الخولاني لما دخل الشام وجد رجلا في وجهه نور، ورأى الناس مجتمعين عليه يأخذون منه العلم، فقال: لأهجرنه، أي لآتين مبكرا لصلاة الفجر حتى أجلس معه. يقول: فجئت مبكرا فوجدته قد سبقني، فجئته فقلت: إني أحبك في الله. وجد فيه سيم الصلاح والتقوى ومحبة الناس له، فقال له: إني أحبك في الله. فقال له: الله، أي تقسم بالله على ذلك أنك تحبني في الله لا لمصلحة في الله فقط؟ قال: الله. قال: فأبشر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. الله أكبر. فقضية المحبة في الله تبارك وتعالى من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. وإذا قال الله جل وعلا: وجبت محبتي للمتحابين في. فإذا أنت أحببت إنسانا في الله أحبك الله سبحانه، وجبت محبتي، أمر أوجبه الله على نفسه تكرما وتفضلا وتعطفا سبحانه وتعالى، وجبت محبتي للمتحابين فيه. فمن أحب أخا له في الله أحبه الله تبارك وتعالى. ولذا جاء في الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. لا يحب، يجعل الله تبارك وتعالى الإيمان في قلبك، ويجعل له حلاوة وطلاوة تجد معها راحة في نفسك. لماذا؟ لأنك أحببت أخا لك في الله تبارك وتعالى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يحب القوم ولما يلحق بهم، أي ليس له يعني أعمال جليلة كأعمالهم من صلاة من صيام من جهاد من صدقة من دعوة وغير ذلك. الرجل لكنه يحب الصالحين كما قيل أحب الصالحين ولست منهم. فقال الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم كأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فماذا يكون حاله؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. وجاء آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها؟ أنت تسأل عن الساعة مستعجل على الساعة، ماذا أعددت لها؟ فقال والله ما أعددت لها من كثير صلاة ولا كثير صيام، يعني بالكاد الفرائض، ما أعددت لها من كثير صلاة ولا كثير صيام إلا إني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. يقول أنس راوي الحديث رضي الله عنه والله إني أحب الله وأحب رسوله وأحب أبا بكر وأحب عمر وأسأل الله أن يحشرني معهم. أنت مع من أحببت، هكذا يقولها له النبي صلى الله عليه وسلم. ليست مجرد دعاوى، كل أحد يستطيع أن يدعي هذه الدعوة أحب فلانا في الله، لكن ما حقيقة هذا الحب؟ ما أثر هذا الحب على نفسك وواقعك وحياتك؟ هنا كما يقال مربط الفرس. يقول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إن الله إذا أحب عبدا حببه إلى خلقه، فاعتبر منزلتك من الله بمنزلتك من الناس. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال له يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، وجبريل عبد مطيع فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل بملائكة السماء فيقول لهم إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه ملائكة السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. أمر عظيم جدا أن تنال هذه المنزلة العظيمة. بماذا؟ بعمل قلب، بعمل قلب. لا تدفع مالا ولا تبذل جهدا ولا تسافر، وإنما بشيء وقر في قلبك، يحبك الله ويحبك جبريل وتحبك الملائكة ويوضع لك القبول في الأرض. من منا لا يريد هذا؟ فقط إذا أحبك الله. ومتى يحبك الله؟ إذا أحببت فيه وله ولأجله سبحانه وتعالى. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذا حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول يحيى بن معاذ حقيقة الحب في الله أن لا يزيد في البر ولا ينقص في الجفاء. فإذا قال لك إنسان أحبك في الله ثم إذا منعته شيئا من الدنيا قل حبك في قلبه، هذا لا يحبك في الله، هذا يحبك للدنيا، لأن البر زاد في حبه والمنع أبعده عنك. هذا لا يحبك في الله، هذا يحب ما في يدك. الحب في الله لا يزيده البر ولا ينقصه الجفاء، لأن حبي لك مرتبط بقربك من الله لا بما أعطيتني ومنعتني أبدا، وإنما بما قربت به من الله وما بعدت به من الله، يزيد وينقص باعتبار قربك وبعدك من الله سبحانه وتعالى. وإلا ما صار حبا في الله وبغضا في الله إلا إذا كان الأمر كذلك. هذه المحبة لها حقوق. إذا أحببت إنسانا في الله فأعطيه حقه. جاء رجل إلى أبي هريرة قال إني أريد أن أكون ودا لك في الله، محبا لك في الله، وأن تصافيني الحب وأصافيك الحب. فقال له أبو هريرة: فإني سائلك، الدينار والدرهم في يدك، أي دينارك أنت ودرهمك أنت، الدينار والدرهم في يدك كأن يكون في يدي، لا فرق؟ قال: لا. بعد: ليس ذلك. قال: فأنت لا تحبني في الله. إذا أحببت إنسانا في الله أن يكون الذي عندك أحب إليك أن يكون عنده. وإذاك ماذا قال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم؟ خذ ما شئت ودع ما شئت، وما أخذت أحب إلينا مما تركت، وما أخذت أحب إلينا مما تركت. هذه المحبة الحقيقية، لا مجرد الدعاوى الباطلة الفارغة. كذلك من حقوق هذه المحبة تفقد الحال، أن تتفقد حاله، إذا غاب تتفقده، أين فلان، أين ذهب، لا أراه، هو بحاجة بغير حاجة، ما الذي منعه، وهكذا تتفقد حاله. كذلك تقضي حاجته، إذا جاءك في حاجة تقضي حاجة. هذا إذا كان لعامة المسلمين قضاء الحاجة أمر مستحب، فكيف بمن تحبه في الله وتخصه بهذه المحبة؟ يجب أن يكون مقدما في قضاء الحاجة، أن تسر لسروره، تفرح لفرحه، تحب ما يحب. أخوك الذي إن سرك الأمر سره، وإن غبت يوما ظل وهو حزين، يقرب من قربت من ذي مودة، ويقصي الذي أقصيته ويهينه. هكذا المحبة في الله، تسر لسروره، تحزن لحزنه. أما هو حزين وأنت فرح، هو فرح وأنت حزين، لا، أن تكيف نفسك ومشاعرك مع مشاعره، حتى تكون محبتك فعلا لله وفي الله سبحانه وتعالى. أن توسع له في المجلس إذا دخل، أن تبش في وجهه، أن تناديه بأحب الأسماء إليه. هكذا تكون المحبة في الله سبحانه وتعالى. أن تقلل العتاب، لا تعاتبه في كل مرة. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك فلن تجد الذي لا تعاتبه، خفف من العتاب. كذلك اغفر زلته، ما منا إلا من يخطئ ويصيب ويعصي ويطيع ويحسن ويسيء، كلنا كذلك، فاغفر زلتك كما تحب أن يغفر هو زلتك. من ذا الذي ما ساء قط، أو من له الحسنى فقط، من منا المعصوم؟ إن العصمة إنما جعلها الله تبارك وتعالى لأنبيائه وملائكته، أما نحن سائر البشر ففينا من يخطئ وفينا من يصيب وفينا من يعصي وفينا من يطيع وفينا من يحسن وفينا من يسيء، تقع منا هذه الأمور كلها. والسعيد منا الذي قلت سيئاته وزادت حسناته، فاغفر زلته وتجاوز عن معصيته. كذلك ناصحه، لا يجوز أبدا أن تكون أخا له في الله، محبا له في الله، وتسكت عن خطائه. أين المناصحة في الله؟ عندنا مثل يقول: من بكاك بكى عليك، ومن ضحكك ضحك الناس عليك. ولو بكاك ولو هذا ما في بس، ناصح أخاك، ولكن ناصحه سرا، لأن النصيحة في السر نصيحة، والنصيحة في العلن فضيحة. ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. فإذا ناصحت أخا لك في الله فناصحه في السر، ولا تناصحه في العلن، فإن النصيحة في العلن كما قلنا فضيحة. كذلك إذا عصى وزلت به القدم لا تتركه للشيطان وللنفس الأمارة بالسوء ولرفقاء السوء، خذ بيده، اقترب منه، أنقذه مما هو فيه، لا تهجره، الهجر علاج، إن رأيت أن الهجر ينفع داوه بالهجر، وإن رأيت أن الهجر لا ينفع لا تداويه بالهجر.
فالدواء لابد أن يعطى في وقت معين ولشخص معين وبقدر معين، وكذلك الهجر لابد أن يدرس الأمر. أما إنه كلما وقعت منه زلة هجرته وقطعت العلاقة به فستخسر الكثير وسيكسبه الكثيرون من رفقاء السوء والشياطين، شياطين الإنس والجن، أعاذنا الله وإياكم منهم. كذلك ودك وحبك لهذا الإنسان لا ينقطع بموته بل يستمر حتى بعد موته. تقول عائشة رضي الله عنها إن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأكرمها، فقلت له من هذه المرأة التي تكرمها؟ قال كانت ودا لخديجة، ودا لخديجة، فأنا أكرمها لأجل عين خديجة رضي الله عنها. مع أن خديجة توفيت، عائشة ما أدركت خديجة ولا رأتها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم هذه المرأة لأنها كانت ودا لحبيبته صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رأى عربيا فنزع عباءته ألبسها إياه، ونزل عن حماره وأهداه إياه، فقال له نافع يا أبا عبد الرحمن إن هؤلاء الأعراب يكفيهم الشيء القليل، يا لو أعطيته شيئا قليلا لفرح به، فلماذا كل هذه العطايا؟ ماذا قال ابن عمر؟ قال إن أباه كان ودا لعمر ليس هو. يعني كأن ابن عمر يقول لو كان عمر حيا لصنع مثل ما صنعت بهذا الولد، لأن عمر كان يحب والد هذا الغلام. إن أباه كان ودا لعمر فأكرمه ابن عمر رضي الله عنه. إذا أحببت إنسانا في الله أدعو له في ظهر الغيب، خصه بالدعاء. كذلك لابد من الزيارة، زره في الله. خرج رجل يزور أخا له في الله، فأرسل الله على مدرجته ملكا في طريقه، ملك أرسل الله تبارك وتعالى، فجاء هذا الملك إلى هذا الرجل فقال له أين تريد؟ قال أريد القرية الفلانية. قال وماذا تريد في القرية الفلانية؟ قال أزور أخا لي في الله. قال هل له عليك من نعمة تربها له؟ هل أحسن إليك في يوم من الأيام تريد أن ترد الإحسان بهذه الزيارة أو تدفع له ما أعطاك من مال؟ قال لا، إلا إني أحبه في الله، بس أزوره لأني أحبه في الله. فأوحى الله إلى الملك أن قل لهذا الرجل إن الله أحبك، إن الله أحبك لأنك أحببته في الله وقصدت هذه الزيارة لله تبارك وتعالى. أهدي له، تهادوا تحابوا، هكذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن كنت تحبه خصه بالهدية، وهذه عنوان من عناوين المحبة، تفرحه ولا تخسرك شيئا، وليست الهدية بمقدارها المادي وإنما هي بمقدارها المعنوي. كذلك أحب له ما تحب لنفسك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا لعامة المؤمنين، فكيف بمن تخصه بالمحبة. وختاما، إذا أحببت أخا لك في الله فأخبره بهذا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول إني أحب فلانا، وكان قد مر إني أحب فلان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أعلمته؟ أعلمه أنك تحبه. فذهب إليه وأوقفه وقال إني أحبك في الله، فالتفت إليه الرجل وقال أحبك الله الذي أحببتني فيه. فإذا هذه المحبة يجب علينا أن نتقرب بها إلى الله، أن نحب الله وأن نحب ما يحب الله وأن نحب في الله وأن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا الحب كله. أسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يحب في الله ويحب في الله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نشهدك على حب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب أبي بكر وعمر وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد.
جزا الله الشيخ عثمان خميس أبي أبا محمد على ما قدم، وأحبكم جميعا في الله، وأحب الشيخ على ما قدم وقربه من الله عز وجل، وصلى الله عليه وسلم وإياكم على طاعته إلى أن نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. نفتح مجالا للأسئلة يا إخوة، على أن تكون السؤال في لب الموضوع، أما الأسئلة الفقهية والأمور الأخرى فنؤخرها إلى ما بعد أسئلة الموضوع. نقدم من كان عنده سؤالا في لب الموضوع.
وياك. يغبطهم الأنبياء والشهداء. نعم، أحسنت، الله يجزاك خير. يعني هذا حديث أيضا، يعني في هذه المسألة أن المتحابين في الله تبارك وتعالى منابر من نور يوم القيامة يغبطهم الأنبياء. الله أكبر. يعني هذا أيضا من الأجور العظيمة المترتبة على المحبة في الله تبارك وتعالى. الله يجزاك خير، بارك فيك. سب عليك. طبعا ما في علامات، يعني أنت الآن مثلا تستطيع أن تحب في الله، يعني سم صحيح. هو الإشكالية أن المحبة في الله تبارك وتعالى يجب أن تعطى يعني قدرها الذي لها. يعني بعض الناس يتساهل في هذه الكلمة، يقولها لكل أحد، والأصل أن هذه الكلمة إنما يعطيها الإنسان لمن يستحقها. يعني لو وجدت إنسان مثلا وجدت فيه سيما الطاعة، وجدت فيه مثلا قربه من الله تبارك وتعالى، وجدت فيه الإحسان إلى الناس، يعني صفات طيبة تراها فيه، لا مانع هذا تحبه في الله حتى لو ما أحبك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة رضي الله عنه: أنا أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكني خليل الله. ومع هذا الصحابة كانوا يقولون: حدثني خليلي. فهم اتخذوه خليلا وإن لم يتخذهم أخلاء صلى الله عليه وسلم، لكن هو يحبهم صلى الله عليه وسلم. لكن الخلة درجة أعلى من درجة المحبة، فيقول: أنا خليل الله، ما أستطيع أن يشارك الله أحد في هذه الخلة، أنا أخصها بالله، لكن أنا أحبكم، يقول لأصحابه. طيب، وكذلك هنا في زمننا هذا ممكن أنت وجدت إنسانا، وجدت فيه علامات طيبة مباركة تحسده على هذه العلامات تغبطه عليه، تقول له: أحبك في الله، وتحبه فعلا في الله تبارك وتعالى، وإن لم يبادلك الحب. وقد يكون العكس، آخر يحبك أنت في الله وإن لم تبادله الحب، ويكون أحياء آخرون لا، أنت تحبهم وهم يحبونك. يعني ما منا شخص إلا يمكن أن يطبق هذا على نفسه. يعني الأمثلة الواقعية الآن أنت تستطيع أن تطبقها، أنت تستطيع يعني بأخلاقك وصفاتك كذا أن تحب وتحب، ما في أي مانع أبدا، بل أنا أعتقد أن أكثرنا يحب ويحب في الله تبارك وتعالى، هذا ما في مانع أبدا نعيشه في حياتنا، وكل أحد يعيشه. نعم نعم، أحسنت. بالنسبة للحب، الحب أنواع كما قال أهل العلم. هناك التعلق وهو بداية الحب، بداية الحب ثم التعلق، ثم يأتي الود والحب والعشق والهيام والتتيم والتعبد والوله والخلة، هذه كلها درجات الحب. بعض هذا الحب يصلح أن يكون بين الناس، ويصلح أن يكون بين العبد وربه تبارك، الود. الله تبارك وتعالى: أولئك سيجعل لهم الرحمن ودا. فالود وارد، الحب، الخلة. طيب، التتيم، حتى هناك قبيلة عربية تسمى تيم الله، أي محبة الله، من التتيم وهو الحب. هناك تعبد. لكن بعض أنواع الحب لا تصلح إلا بين الرجل والمرأة، كالعشق والشغف والوله والهيام، هذا يكون بين الرجل والمرأة، هذا يكون بين، ولا يصح حتى بين الرجال مع بعضهم بعضا، وإنما يكون بين الرجل والمرأة. يعشق زوجته كما قال الله تبارك وتعالى عن امرأة العزيز قد شغفها حبا، أي بلغ الحب شغاف قلبها. والتتيم بعض أهل العلم يجعله يمكن يكون لله، وبعضهم يقول لا أبدا، هذا خاص بين الرجل والوله، الهيام، العشق، الغرام. ومنه أخذ الغريم، الحين الغريم هو اللي طالب إنسان دين، سمي غريم لالتصاقه به، لاحقة عطني حقي عطني حقي. وإذاك قال الله تبارك عن جهنم إن عذابها كان غرامة، لأنها ملاصقة لأهلها والعياذ بالله، يعني كالغرام الذي لا ينفك عن صاحبه. فالقصد أن أنواع الحب التي تجوز بين العبد وربه هي الحب والود والتعبد والخلة، أنك أنت يعني تتخذ الله خليلا وإن لم يتخذك سبحانه وتعالى، إنما اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا. نعم.
نختم بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وجزا الله الشيخ على ما قدم، وأسأل الله عز وجل أن يجعله أجورا مشكورا على هذا الفعل الطيب، ونريد منه وعدا بزيارات إن شاء الله تعالى مستقبلية، ألا تكون زيارة مقطوعة. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وبارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.